بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وصلنا إلى صلاة التطوع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه.
نعم، هذه الصلاة الأولى من الصلاة التطوع، وهي صلاة الكسوف، ويكون سببها كسوف الشمس أو القمر، فيصلي المسلمون ويهرعون إلى الصلاة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم، لأنهم لا يعلمون. فالكسوف والخسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل ذلك شرعت صلاة الكسوف. وقد وردت هيئات متعددة لصلاة الكسوف، ولكن الراجح هو حديث عائشة، وتحمل جميع الأحاديث غير حديث عائشة على الشذوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فكيف تتعدد هذه المرات؟ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وعليه فحديث عائشة في ذلك هو الحديث الذي هو عمدة الباب. وصلاة الكسوف تزيد ركوعان وقراءتان، تزيد عن سائر الصلوات ركوعين وقراءتين، فيكبر ويقرأ قراءة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو القراءة، ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى. يبقى ما الذي زاد معنى عن أي ركعتين؟ ركوع وقراءة في كل ركعة، ركوع وقراءة في كل ركعة. هذه صلاة الكسوف، هذه صلاة الكسوف. نعم، وهي سنة مؤكدة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، إن كان بعض أهل العلم يرى أنها واجبة. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. لا لا لا، ليس دعاء، ولكن الدعاء المناسب يدعو الإنسان في سجود الدعاء المناسب الذي يتناسب مع الوقعة نفسها. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ويشرع بعد صلاة ركعتين التذكير. قال البعض تكون خطبة، والبعض قال ما تكون خطبة، ولكن هو تذكير، هو تذكير ذكرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض صلاة الكسوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن تكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم.
صلاة الوتر أيضا من الصلوات المؤكدة جدا، حتى قال بعض العلم بوجوبها، وراجح أنها سنة مؤكدة، للحديث الوارد في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. فالراجح أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة. وعدد ركعات الوتر الكامل 11 ركعة، 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. قد يقول قائل كيف نفهم حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ أليس في هذا أن النبي كان يصلي أربعا وأربعا؟ نقول ليس في هذا دليل، إنما ذكرت عائشة العدد ولم تذكر الصفة، أما الصفة فقد جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين مثنى مثنى، ولكنها قالت صلى أربعا ويستريح قليلا ثم يصلي أربعا، وليس أنه يصلي أربعا سويا، وإنما النبي قال مثنى مثنى. وبالمناسبة لم يثبت أن النبي تنفل بأربع ركعات متصلة، إنما سواء كان بليل أو بنهار فإن نافلة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان سواء كان بليل أو نهار. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا نحو ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم ركعتين، أن النبي كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، وأقل الوتر ركعة ركعة، والمستحب أن يكون ركعة بعد سنة أو شافع، ولو اختصر على ركعة ما غير صلاة سابقة فلا بأس. لما جاء عند البخاري أن عبد الله بن عباس قيل له إن عثمان بن عفان إن معاوية بن أبي سفيان يوتر بركعة، قال ذاك رجل فقيه ذاك رجل فقيه، فمدح ابن عباس معاوية رضي الله عنه خلافا لمن يسب معاوية ويتقرب إلى الله بسب معاوية. وابن عباس رضي الله عنهما هنا يقول ذاك رجل إيش؟ ذاك رجل فقيه. وكان معاوية من المقدمين في الصحابة ممن يحرص على السنة، ولا طالما صعد المنبر وقال أين علماؤك بأهل المدينة فين السنة، وقد كان يوجه وينبه رضي الله عنه. نعم نعم، لا بأس بدعاء القنوت إن فعل أحيانا لا بأس. نعم. ووقته من صلاة العشاء وليس من وقت العشاء صلاة العشاء، وهذا أشمل لأن الإنسان قد يجمع بين الصلاتين في السفر أو في المرض فيجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب هل له أن يصلي الوتر بعد ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لم يدخل وقت العشاء، نقول هو مرتبط بصلاة العشاء وليس بوقت العشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لتقضي الماء، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
هذه الصلاة صلاة الاستسقاء أيضا من الصلوات المؤكدة، وهي من التطوعات المؤكدة، وسببها انقطاع القطر من السماء فيهرع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى للسقيا، وعلي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل، فإن الاستغفار سبب في در الأرزاق. قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. نعم.
قال رحمه الله تعالى أوقات النهي، وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول.
أوقات النهي خمسة، من العصر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لحديث ابن عباس الصحيحين نهى النبي عن صلاة عن التطوع بعد عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذان وقتان واسعان. وهناك ثلاثة أوقات ضيقة، حينما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء بعدها إذا تحركت للغربي دخل وقت الظهر لو الزوال، وحين الغروب، وحين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذه ثلاثة أوقات. يبقى حين تكون في كبد السماء حتى تزول تضيف تأتي إلى الغرب ويحصل الزوال، ووقت الغروب حتى تغرب، هذه ثلاثة أوقات. جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا. هذه خمسة أوقات لا يجوز النفل المطلق، النفل المطلق غير المقيد أو غير المسبب. أما إذا كان النفل مسببا كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة والكسوف وغير ذلك، فقد اختلف أهل العلم على قولين، قول بالمنع وقول بالجواز، والصواب الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف أو بني عبد المطلب، لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يصلي ركعتين. فدل هذا على أن الصلاة بعد الصبح إذا كان من ذوات السبب لا بأس. وقد أبصر النبي رجلين بعدما صلى الصبح يوما لم يصليا، فقال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فدل على أن الإنسان يتنفل إذا كان نفلا مسببا. فالصواب أن أوقات النهي إنما ينهى عن النفل المطلق فيها، أما ما كان من ذوات السبب كان يصلي الإنسان ركعتي الطواف طاف بعد العصر فيصلي ركعتين، طاف بعد الصبح فيصلي ركعتين، فهذا لا بأس به وهو السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. ويفرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتقلقون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وعن أبي.
نعم. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الجماعة في حكمه على أربعة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال: فدل هذا على أنها سنة. القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس لا يصلون الجماعات بيوتهم كما قال صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا: طيب، لو كانت فرض عين لصلى النبي أولا، لكن يقول: هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق. القول الثالث أنها فرض على الأعيان، أنها فرض عين، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن النبي لا يحرق بالنار من لا يشهد صلاة الجماعة إلا إذا كانت صلاة الجماعة فرضا على الأعيان. لو كانت فرض كفاية سقط الإثم عنهم وسقط المطالبة عنهم، ولو كانت سنة لما حرقت بيوتهم. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أيضا لما جاءه الأعمى يستأذنه أن يصلي في البيت قال تسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. القول الرابع أنها شرط في صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة في البيت أصلا إن صليتها فردا، إنما هي شرط في صحة الصلاة. فمن تعمد ترك الجماعة وصلى في بيته لم تصح صلاته. واستدلوا على ذلك بالآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخره. قالوا فتركت أركان في هذه الصلاة، صلاة الخوف من أجل الجماعة، فلو ما كانت الجماعة شرطا لما ترك من أجلها الركن. والقول الصحيح من هذه الأقوال الأربعة أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض على الأعيان، لحديث النبي لقد هممت أن أمر صفته قام ثم أمر رجل في صلب الناس ثم انطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. كيف يقالنا سنة أو فرض أو واجب مؤكد؟ فرض كفاية، كيف يقال فرض كفاية أو سنة؟ هذا لا يكون إلا في فرض العين، هذا لا يكون إلا في فرض العين، ما يكون في فرض الكفاية عليكم السلام، ولا يكون في السنة. ولأن ابن مسعود كما جاء عند مسلم كان يقول وما رأيتنا ويتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. هذا بالنسبة لحكم صلاة الجماعة. نعم.
قال وعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.
نعم. فلا يجوز الإنسان أن يخرج عن الاقتداء بالإمام، بل إن الاقتداء بالإمام من أعظم أركان الصلاة، ولهذا قال النبي وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. ومعلوم أن القيام في الصلاة ركن، فكون الإنسان يترك الركن الذي هو القيام مع القدرة من أجل أن يسابع الإمام إذا صلى جلوسا دل هذا على أن المتابعة من أعظم ما يكون في الصلاة، ولهذا قال النبي لا تختلف عليه. فإذا متابعة الإمام من أعظم ما يكون في الصلاة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي لما قام من التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة قام الصحابة معه، قام الصحابة معه، فدل هذا على أن المتابعة مهمة جدا. ما تأتي أنت بالواجب مثلا تقرأ التشهد وكذا ثم تتابع الإمام، لا، تابع الإمام وترك الواجب. نعم.
وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله.
لكن طبعا اختلف أهل العلم في مسألة متابعة الإمام إذا كان الإمام جالسا فهل يجب على المأمومين القيام أم لا يجب على المأمومين. بعض العلم يرى أن هذا الأمر نسخ، ونسخ بآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى قائما جالسا وصلى الظهر قائما وتبعه الصحابة على ذلك. والبعض يقول لا، بل هو دخل أبو بكر، كان أبو بكر هو الإمام، فدل هذا على التفريق بين حالتين، لأنه ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وكان في بيته وجاء الصحابة يعودونه وصلوا بصلاة النبي وهو جالس، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا، أشار بيده أن يجلسوا، ثم لما فرغ من الصلاة قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، لا تقوموا كما تقوموا الأعاجم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأحاديث لأنه يفرق بين الإمام الذي يدخل جالسا وبين الإمام الذي يدخل قائما ثم يعرض له الجلوس. فمن دخل جالسا صلى الناس وراءه جلوسا كحال النبي في البيت لما صلى الصحابة خلفه، ومن صلى قائما ثم عرض له الجلوس صلوا وراءه قياما كحال صلاة الصديق رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي دخل أولا قائما وبعدين بعد ذلك دخل النبي وهو جالس، فدل هذا على أن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما وعرض له الجلوس صلوا وراءه قياما. والجمع بين الدليلين أولى من القول بالنسخ أو طرح أحد الدليلين. نعم.
وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم.
نعم. من الأحق بالإمامة؟ الأقرأ. الأقرأ بكتبها. إن استوى في القراءة فالسنة، إن استوى في السن وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأوا كتاب الله، وجاء في حديث عند البخاري مالك بن حويرث قال يا أمكم أقرأكم أكبركم ليؤذن لكم أحدكما ولي أمكم أكبركم. قال العلماء لأن مالك بن حويرث ومن معه إنما استويا في القراءة والسنة لأنهما كانا يتعلمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالفارق بينهما ما هو هنا؟ السن. لهذا قال ولأمكما أكبركما. نعم. دائما يا إخواني انتبهوا لمسألة جمع الأحاديث في الباب الواحد. بعض الناس قد يقول يتقدم الأكبر نظر لهذا الحديث، وبعض الناس يقول يتقدم ليش الأقرأ لهذا الحديث. نقول لا معارضة، إنما يتقدم الأقرأ، الأكبر إذا استويا في القراءة والسنة. نعم.
قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول،
فلا يقف الإمام في وسط المأمومين، وإنما يتقدم الإمام ثم بعد ذلك يقف الناس وراء صفوفا وتتراص الصفوف ولا يتقدم واحد عن واحد، هذا لا يجوز. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وأراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره، فغضب النبي وقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم.
قال ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلو صلى واحد منفردا خلف الصف وهو قادر في فرجة موجودة لغير عذر فصلاته باطلة، ولكن إن لم يجد مكانا وصلى وحده صحت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن القاعدة لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطرار. نعم.
وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم، فليصنع كما يصنع الإمام. هذا حديث كان في ضعف لكن هو الذي عليه العمل، أنه إن مجوع الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره وركع فاركع، فإذا جئت والإمام راكع اركع مع الإمام، اركع مع الإمام، وهو ساجد أسجد مع الإمام حتى لا تخالف الإمام، لما جوع الإمام يتم به فأدخل في الهدي العام وهو المتابعة العامة. فإن أدركته في القيام أو في الركوع فقد أدركت الصلاة، يعني أدركت ركعة، وإن أدركته بعد ذلك فهدتك الركعة. نعم.
قال باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عن حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد في مرضه.
المريض يعفى عن حضور الجماعة لأنه مريض لا يقوى على الإتيان، لا يقوى على الاتيان إن كان مرضه يمنعه. أما إذا كان مرضا ما يمنع يأتي الصلاة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام الصف. طبعا ده ما محمول، يعني مثل هذه الحالة قد يعذر في ترك الجماعة، ولكن إذا أن الواحد رأى أنه يستطيع ولو بشيء يعني من الشدة وكذا وأتى لا يلزم، لا يلزم ثانيته، ولكن إن أتى خلاص، إن أتى خلاص. ما
قال وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما.
الذي يعجز عنه المريض يأتي به جالسا، ولكن للأسف الشديد انتبهوا يا أخواني، بعض الناس مثلا قد يصعب عليه السجود لخشونة في الركبة أو ألم بالركبة، فيصعب عليه السجود والقيام، فيصلي جالسا من أول صلاة هكذا، هنا ترك القيام مع القدر وترك الركوع بعد القيام. لا، أنت إذا كنت تعجز عن السجود فاقرأ قائما واركع قائما، فإن جاء السجود اجلس وتومئ براسك هكذا، لكن أن تجلس من أول الصلاة، طيب ما عذرك في الجلوس وأنت قادر على القيام؟ والقيام ركن، وقوم الليل قانتين تبطل صلاتك، إنما المعجوز عنه فقط. فإن عجز عن القيام يجلس، ولم يعجز عن السجود يسجد على الأرض، يعني فقط الضرورة تقدر بقدرها، الذي يعجز عنه والذي يتركه. أما ما نراه اليوم من إعداد الكراسي خلف الأسماء في مصر انتشرت هذه جدا الآن، يعني أصبح الواحد في المسجد معروف صفين، بل والله يا أخواني بعض المساجد مثلا بتجد، يعني أنا دخلت بعض المساجد لقيت حوالي خمس صفوف كراسي هنا وخمس صفوف كراسي هنا، يعني كأنك أنت في مناسبة من المناسبات. طبعا كان الناس يصلون من غير كراسي، لما رأوا هذا استراح، ظن أن الأمر واسع، يعني أن تفضلوا استريحوا، تفضلوا استريحوا في الصلاة، لا، هذه صلاة ولها أحكامها. نعم. ولو أن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك أيضا، إذا كان مرضه يشق عليه أن يصلي كل صلاة وقته، ولكن كما قلنا لكم أمس بأنه لا يخرج الصلاة عن وقتها، إنما يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، صلاة الظهر إلى آخر وقت الظهر، ويأتي بصلاة العصر في أول وقت صلاة العصر، فهنا يصلي الصلاتين. الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة أن كل صلاة فين؟ في وقته. نعم.
قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان.
هذا المسافر، فالمسافر يصلي الرباعية ركعتين فقط، أما الثلاثية فلا تقصر، وأما الثنائية كصلاة الصبح فلا تقصر، ولا يصلي من الرواتب إلا راتبة الليل الوتر وسنة الفجر. وما له سبب لو دخل مسجد سنة الوضوء، أما النوافل المطلقة ما يصلي نافلة مطلقة. طيب، هل هناك مسافة يقصر الإنسان الصلاة إذا سافرها؟ اختلف أهل العلم. قول الجماهير إذا سافر مرحلتين، المرحلتان حوالي 86 كيلو تقريبا، هذا قول الجماهير. وذهب بعض أهل العلم ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لم يرد دليل بتحديد شيء، فكل ما يطلق عليه في العرف سفر يقصر فيه، لكن انتبهوا، كل ما يطلق عليه في العرف سفر، لا تأتي أنت مثلا تمشي بعد الكويت مثلا بخمسة كيلو عندك في البر أو كذا فتقول هذا سفر. ليش؟ لأن شيخ الإسلام قال مطلق السفر. أيوة نعم، شيخ الإسلام قال مطلق السفر، ما قالش مطلق المشي، سفر. هل هذا يسمى سفرا؟ لو خمسة كيلو هل الناس تسمي ذلك سفرا؟ لا. إذا لست أخذا بقول شيخ الإسلام هنا، لكن مطلق السفر، والسفر ما يستعد له الإنسان وكذا. ولهذا الأحوط للإنسان أن يأخذ بقول الجمهور، وإن كان الراجح فعلا من الأدلة أنه ليس هناك دليل على تحديد مسافات معينة. لكن الأولى طالما هيبقى راجع للعرف، فالعرف قد يختلف من إلى، فنقول 80 كيلو تقريبا عرف منضبط عند الجميع، وما يختلف أحد إن 80 هذه مسافة سفر، فيسافر هذه المسافة. إذا سافر هذه المسافة فإنه يقصر الصلاة. نعم.
حتى وإن كان السفر خفيف.
كيف أنت أيا كان، حتى لو كانت تعصي الله عز وجل على الصحيح، ما في شيء اسمه سفر لماذا، حتى ولو كان السفر لأي غرض، المهم أن تسافر وخلاص. نعم. طيب هل هناك مدة للسفر؟ يعني لو أنا سافرت مثلا 80 كيلو أثناء الطريق بأقصر، لكن إذا وصلت إلى بلد وسأقيم بها مدة، هل هناك مدة إذا أقمتها أنا تكون صلاتي هنا صلاة مسافر، وإذا أقمت أقل منها أو أكثر منها تكون صلاتي صلاة مقيم؟ أيضا تنازع العلماء على قولين. قول الجماهير أنها محددة ب20 صلاة، فإن كان محددا إقامة أكثر من 20 صلاة فحكمه حكم المقيم، فليتم من أول صلاة. يعني أنا مثلا سأسافر الرياض اليوم إيش الأحد، وسأتي الأحد القادم، يبقى أنا هنا سأقيم بالرياض أكثر من كم؟ من 20 صلاة. يبقى من أول صلاة أقيم حكم المقيم. زي أنا الآن مثلا جاي من مصر ومحدد إقامتها أسبوعان، يبقى حكم أهل الكويت، أصلي نوافلي وأصلي الرواتب وأصلي صلاة كاملة وكل شيء، ولا أجمع بين صلاتين ولا شيء. والقول الثاني ليس هناك مدة محددة، بل ما لم تكن البلد بلدك فأنت مسافر، حتى ولو بقيت سنة. حتى لو أنا جاي من مصر الآن زي الإخوة اللي موجودين هنا اللي يعملون هنا ومعروف أنه بينزل آخر العام الدراسي، فإنه حكمه حكم المسافر. نعم يلبي النداء ويصلي مع الجماعات، لكن إذا فاتته الصلاة صلىها ركعتين للرباعي ولا يصلي نوافل، وحكم حكم المسافر. وهذا أيضا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحقيقة أن قول الجماهير في هذا هو القول الأقرب، وهو الذي عليه عامة أهل العلم عليه الفتوى. إذن فبالنسبة للمسافة أو بالنسبة للمدة، بالنسبة للمسافة فمرحلة احتياطا وإلا فالدليل لم يرد دليل، وبالنسبة للمدة فإنه المدة ما زاد على 20 صلاة، وأقصد أي نعم المدة ما زاد على 20 صلاة يعني أكثر من 4 أيام. وشيخ الإسلام يرى مطلق مطلق الإقامة في هذا، ويرى أن الإنسان إذا لم يكن مقيما فحكمه حكم إيش؟ حكم المسافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه.
صفات صلاة الخوف متعددة، بأي صفة أخذت لا إشكال، لأن النبي صلى صلاة الخوف مرات بخلاف الكسوف، احنا قلنا صلاها مرة واحدة، ولهذا نرجع إلى حديث عائشة، أما هنا صلاها مرات، فبأي صفة؟ المهم أن تطبق صفة من مواضع بالسنة. وهذا دليل يا أخوان على عظم شأن الصلاة، صلاة الجماعة كما قال العلماء. فإذا وجبت صلاة الجماعة في الخوف فمن باب أولى في حال الأمن. تخيلوا أناسا يعيشون أمنا ومع ذلك لا يصلون لا جمع ولا جماعات ولا حتى في بيوتهم. نعم.
قال رحمه الله: إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا.
رجالا يعني إيش؟ مترجلين يعني على أرجلهم. نعم. وهم يمشون
وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك
يبقى بيضرب بالسيف وبيصلي، بيرمي بالقوس وبيصلي. سبحان الله، شوفوا انظروا عظم الصلاة. وأن الناس إنما وأن المؤمن إنما يقاتل بدينه ما يقاتل بعتاده وعتده. يقول لك لا 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 في الصلاة الأيام دي احنا في حرب حرب ما في الصلاة احنا فيين دلوقتي ما في الصلاة في الصلاة ما كيف ما في الصلاة كيف إنما نحن نقاتل يا أخواني بركوعنا وسجودنا ودعائنا ما نقاتل بسيوفنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم.
وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأدوا منه ما استطعتم متفق عليه.
نعم.
قال باب صلاة الجمعة كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بمناء. ومن شروطها فعل
نعم كل من لزمته الجمعة لزمه ليش الجماعة لزمته الجمعة. فالإنسان إذا كان مستوطنا ببناء يخرج بذلك ما لو كان إيش عرب ينزعون من هنا بدو ينزعون من هنا إلى هنا حيثما كان القطر وكذا ينزعون من هنا إلى هنا لا ما يصلون جمعة هنا إنما يكونون مستقرين بأماكن حتى لو كانت بدون بيوت شعر على الصحيح حتى لو كانت بيوتهم خيام بس خلاص اتخذ هذا المكان وبقوا فيه وإذا صار مكانهم يصلون جمعة. أما إذا كان يرحلون شوية هنا عند المطر هنا أو الخضرة ثم يرحلون إلى مكان آخر فلا تجب عليهم جمعة. ومثل ذلك مثلا الذين يعملون في البحر عندهم مشاريع بالبحر وكذا فإنهم أيضا لا يصلون الجمعة. نعم لأنهم ليسوا مستوطنين.
قال ومن شروطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية.
نعم أن يؤدي الصلاة في وقتها. ووقت الجمعة وقت نهايتها وقت الظهر. وقت نهاية الجمعة وقت نهاية الظهر. ولكن اختلف العلماء في بداية الجمعة فمنهم من قال هي وقت الظهر ومنهم من قال بل هي وقت الضحى يعني من حين ترتفع الشمس قيد رمح وقت صلاة العيد وقت صلاة العيد. نعم ولكل وجهة في ذلك. والراجح المعمول به أنها من وقت صلاة الظهر. نعم وأن تكون بقرية كما قلنا لكم. نعم
وأن يتقدمها خطبتان
فالخطبتان واجبتان. نعم لا تصح الجمعة إلا بهما.
وعن جابر قال
لكن لو أن الإنسان فاته الجمعة كمستمع صحت جمعته بل وتصح الجمعة يصليها جمعة ما أدرك مع الإمام ركعة. أما إذا ما أدرك ركعة مع الإمام فإنه يصليها ظهرا وقد فاتته الجمعة. نعم
وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول.
هذه صفة الخطبة. والإنسان طبعا يشهد صلاة الجمعة والخطبة وكذا عند أهل السنة يا أخوان صلي مع أهل السنة ما يروح يخطب يسمع الخطبة عند واحد مبتدع ضال منحرف يصل الناس الباطل ويصل الناس غير منهج السنة والجماعة. فإن هناك أناسا لا يؤمنون على الدين لا يؤمنون على الدين إنما تعبدون الله عز وجل بما تهواه أنفسهم وبأقوال رجالهم ما عندهم نص. طلب واحد بدليل ما عنده دليل ولا عنده شيء أبدا هذا كيف تأمنوا على المنبر هذا يلا 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 لو صلى بالناس أو كل الناس حافظين القرآن لكن ما تأمنوا فاحضر ان صلي عند اشعري ولا جهمي ولا صوفي ولا اخواني ولا تبليغ ولا كذا يلعب براسك احضر هذا. قد يقول قائل يا شيخ لكن اليس من مذهب اهل سنه الجماعه الصلاه ورائمه الجور حتى لو كنت مبتدعا؟ نقول لي ونعم يا اخي ما احد خاف. تقول الان طيب الان لا نصلي وراء المبتدعه. نقول اما الائمه فلا فإن أهل السنة والجماعة يصلون وراء الأئمة ولا ينازعون الأئمة حتى ولو كانوا أئمة الجور أو على هوى وبدعة لأن الصلاة أصلها مع الإمام. لكن مع غير الأئمة لا تصلي ولا تحضر إلى رجل مبتدع. ففرق بين المسألتين فرق بين المسألتين. نعم أما العصاة من الأمة عندك دليل بس الله يكرمك أيوه عشان بس مش عايزين نعطل المصريين دول
مش عايز أعطل بس عن احنا مثلا عندنا أئمة الأوقاف
يعني من قبل الإمام.
نعم.
بعضهم مبتدع.
لا لا، احنا بنتكلم عن الإمام فقط. أما من عينه الإمام بارك الله فيك، من عينه الإمام، كل هؤلاء إمام معينون من الإمام، وقطر الأشعري وقطر الصوفي وقطر كذا، ما يقف حكم الإمام، ما يقف حكم. متى يكون الإنسان مخالفا للسنة؟ لو قال بأن صلاة هذا باطلة، لو قال بأن صلاة هذا باطلة يبقى كده مخالف للسنة. ليش؟ لأنه أبطل صلاة هؤلاء وهي لا تبطل إذا كانت بدعة غير مكفرة. ولكن أنت تصلي حتى في الصلاة العادية، صل وراء إمام السنة، وإن جازت الصلاة وراء هؤلاء الأفروض العادية، صل وراء إمام السنة، انتقي إمام السنة، صل وراه. لكن لو صلت الواحد عاصي، لو صلت الواحد مبتدع بدعة خفيفة، صحت الصلاة، صحت صلاة شيء، وأن تختار أنت، أن تختار أنت إمامك عند اختيار شيء إيش آخر. أما بالنسبة للجمعة، لا، الجمعة ده علم، الجمعة هذا تذكرة، الجمعة هذه موعظة، الجمعة هذه أحكام يلخبط راسك ويقرب لك الموازين ويأتي لك بالشبهات وغير ذلك. لا، أنت تصلي وراء علماء السنة، تصلي وراء مشايخ السنة، لأنه يعطيك علما. ابن سيرين رحمه الله تعالى ما سمع الآية من مبتدع ولا الحديث من مبتدع، فكيف تسمع أن تخطب الجمعة؟ لما دخل رجلان من أئمة البدع من المبتدعة على ابن سيرين رحمه الله وقال نقرأ عليك الآية، قال لا. طب نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى لما قال له لما لم تسمع الآية والحديث، قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفني فيها. وأيوب السختياني رحمه الله تعالى كما نقل إلا ذكائي رحمه الله لما قال الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فإذا كان الأئمة يخشون أن يسمعوا الكلمة والنصف كلمة والحديث والآية، فكيف نحن خطبة الجمعة؟ ولهذا يا أخواني كونوا مستعدين يوم الجمعة، ما في مشكلة. وأنا أسافر نصف ساعة، همشي نصف ساعة وثلاثة أربع ساعة حتى أصلي وراء شيخ سنة، ونشجع مشايخ السنة، مشتجد مشايخ السنة أهل الأهواء ما يصلون وراء أبدا، ويريدون أن يكون أمامه في الجمعة العشرة فرض والعشرون فرضا، حتى يقول الناس شوفوا فلان ما عنده أحد. لكن أنت ما شاء الله عليك صلوا وراءهم مكثر سوادهم وكذا، ويقولون يستدلون بك، يقولون شوف هذا هشام البيل أهوت بيصلي ورايا، لو أنا كنت على الخطأ ما صلى وراي. يبقى هم يحذرون منك، وأنت ما شاء الله رجل طيب قلبك واسع ما شاء الله، صلوا ما في مشكلة يا أخواني، يعني الصلاة صحيحة، صلوا عادي، لا تشددون. للأسف الشديد، وإن لا وإن لا يراجعون. تروح شيخ السنة قدامه صفين في خطبته، والثاني الشوارع مغلقة، نصهم أنت وأمثالك من الناس الطيبين المفترض، من الناس اللي على المنهج، لكن يقول لك مش مشكلة، ما في إشكال. طيب، لكن هل يأتي واحد منهم عند شيخ السنة؟ أبدا يا ويلة. أحد الشباب هنا، يعني أحد الشباب من الذين يحضرون هنا، كان مع أهل الأهواء وكذا، فيحذرونهم يا إخوان، ما هو مشكلة الإخوان، عادي يمشوا مع الإخوان، مش كذا، أهم شيء اوعوا المداخل هذول، تمشون معهم، لكن إخوان تبليغ أي شيء، ولو قال لهم شيعة هيقولوا ماشي، أهم شيء المداخل. ليش؟ لأن المداخل هؤلاء الذين يبرمجون العقول، ولأنهم هم الذين يبينون السنة من البدعة. أما غير دعوة عامة، وانت عارف الدعوة العامة الإسلام المحبة ده ما فيش حد بيختلف فيه، وزع قبلات حارة عادي، كلنا مسلمين وما ينبغيش، واليهود يا إخواني سيبونا من الخلافات ديت، أهم حاجة اليهود والنصارى وكذا وكذا. اليهود والنصارى ما يعملون في الأمة أكثر ما يعمل أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد أهل الأهواء والبدع أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، أما الأهل البدع يتسلطون على إيش يا إخوان؟ على الدين. فأيما أعلى، تسلط على الدين ولا تسلط على البدن؟ تسلط على الدين. فاحذر يا أخي بارك الله فيك. إيش رأيك نصلي عند واحد اتهمك بالزنا؟ تعال شيخ، الشيخ والله ممتاز ما شاء الله، أروح عند فلان؟ أيوه يا أخي، شيخ ممتاز يا رجل، تتكلم عليه تهمني بالزنا، هذا كذاب، تهمني بالزنا وصلى عنده، أخي مش مشكلة معصية، مش مشكلة، تعالى بس اسمع الخطبة. لا والله، ولو ذهبت أنت إلي أيضا توافق أني سبيني بالزنا، والله لو ذهبت إلي ما عليك ولا تعرفني. ما شاء الله عليك بطل، ما شاء الله ما شاء الله. لما تناول الرجل عرضك خلاص أخذت قرارا، بل وقفت في الناس تقول هذا. وأما لما تعدى على دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فالأمر هين. يا رجل ما مشكلة، اليهود والنصارى ما خلينا مع اليهود والنصارى، طيب خلاص ما في مشكلة، يتكلم في عرضك وكذا أيضا، هو ما تكلم فيه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية: له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
نعم إخواني، لإخواننا أنصح نفسي وإخواني الذين يخطبون، يا إخواني الخطبة تعليم، الخطبة سنة، الخطبة بيان لدين الله عز وجل، الخطبة اهتموا بها يا إخواني، لا تجعلوا الخطبة نصرة سياسية. بعض الناس، وأنتم تعلمون أن الخطباء الذين يصلي عندهم ناس بكثرة هم الذين يحولون موضوع الخطبة إلى نصرة سياسية، بل يمكن واحد يقول لك كيف نصنع القنبلة، يمكن أي نعم وكذا، واليهود وراح وجم وحصل وكيت لا، موضوع الخطبة تذكير للناس. إن غفل الناس عن أصل نصوص السنة والجماعة بيناه، إن غفل نركز على ما ينفع الناس بالتوحيد وبالسنة وبالأداب وبالأخلاق وتفسير بعض آيات وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحث الناس على طاعة الله عز وجل. احذر أن يكون المنبر نشرة إخبارية. طيب خلاص نشرة إخبارية، بالعكس احنا عندنا الجزيرة وعندنا دي القنوات ولندن ومنتوكارلو ومسبيرو، نسمع الأخبار وخلاص. إيش اللي ماذا أتيتنا بجديد؟ ماذا عندك؟ ما عندك قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن انتم عارفين طبعا الذي يجعل خطبته نشرة سياسية هذا مين؟ هذا الذي يحجز الأماكن من الساعة العاشرة، من الساعة العاشرة. أما الذي يتكلم بقى يطلع المنبر ويقول التوحيد والسنة والاتباع وأدب كذا وتفسير الآيات، فهؤلاء الناس يقول لك والله ما نعرفه، كان بيش كان بيخطب في إيش هذا؟ خطبته إيه؟ نعم. يقول لك المشكلة أن الخطيب ده صراحة ما بتكلمش في واقع الناس، منفصل عن الناس، يعني التوحيد والسنة والاتباع وكذا تمام، ولو قلت تكلم بقى في واقع الناس تقول مثلا خروج والخروج ما يجوز وأصل الخروج وكذا بين أصلنا وجعلنا كنا، بس الخطيب ده بصراحة قابض، الخطيب ده أصلا مش مع الثورة، خد بالك. إذا هو يريد منك ماذا؟ يريد أن تبرمج برمجة خاصة، يعني خذ موضوع الخطبة وطريقتها من الناس. ولهذا تجد بعض الناس عنده كل الجمهور من هذه الجماعة ومن هذه الطائفة ومن هذه كذا، إذا رأيت وحيدا هكذا ما تقولش ما شاء الله تبارك الله هذا الإمام ما شاء الله استطاع أن يكسب قلوب الناس. دائما أحكم إن وجدت خطيبا عنده جميع الأطياف فاعلم أنه صاحب بدعة، لا يمكن. النبي أخواني ما طاقه الطيف الثاني وهو المنافقون وأرادوا منه مسجدا آخر، ما تحملوا. أنا لو تكلمت بالسنة والبدعة، أنا أتكلم بتوحيد خلال الخطبة هيجلس عنده الصوفية ليه؟ تكلمت بخطر الشيعة خطبة القديمة هيجلس عند الشيعة ليه؟ تكلمت بخطوة الأحزاب والخروج وكذا هيجلس عند الثوريون ليه من أحزاب وإخوان وخلافه؟ إذا أنا عندي مش هقول لك خطبتين ثلاثة، من أول خطبة لي خلاص صنفوك. من الذي سيجلس عندك وأنت تحذر من الحزبية وتحذر من البدع وتحذر من أهل الأهواء وتدل على السنة وتتكلم بالتوحيد؟ من الذي سيجلس عندك؟ لا يمكن يطيق أن يجلس عندك. لكن معنى ذلك أنك أصلا عممت المسائل ولم تتكلف أصول الأمر، تقول والله إحنا عايزين نرب الأمة واحدة واحدة شوية شوية. النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يستفتح بإيش؟ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. السؤال الذي يفرض نفسه: كم مبتدعا من الصحابة حتى يحذر النبي كل خطبة من أهل البدعة؟ كم مبتدعا يا إخواني؟ كم؟ ولا واحد. طيب يكفي بقى مثلا مرة في العمر طالما ولا واحد، لكن كله خطبة أما بعد فإن أصدق الحديث واحد. بس ما كانش بيتكلم في أشخاص، النبي ما كانش بيتكلم في أشخاص، ما احنا قلنا ما فيش أشخاص، ما فيش مبتدع يتكلم في أشخاص. هقول أبو بكر مبتدع، ولكن كان إذا حصل من شخص شيء خرج النبي وقال ما بال أقوام. يقول لك ماشي، ما هو يقول ما بال أقوام، ما هو أنت مش عاجبك برضه، ما احنا قلنا لو ما بال أقوام هتقول بس أنت تقصد فلان، دي واحدة. الأمر الثاني ما بال أقوام كانوا إذا فعلوا يا أخوان المعصية جاهلوا. زيد بن لتبي جاب المال جمعه وجاء بشيء إيش أخ، فقال هذا لكم وهذا لي. الرجل ما يخفي المسألة، يظن جائز، هذا لكم يا صلاة كامل وهذا لي. هنا قضية تخص من بقى كل السعاة مش ابن لتبي بس. وبعدين الرجل خلاص على ما يقول له النبي انتهى، فصعد المنبر ليعلم بقى حكم، هذا اسمه تعليم حكم. فما في داعي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلان أو علان، لأن فلان أو علان مش بينشر معصية، مش بينشر بلعة حتى يسميه، لكن فلان ده أخطأ خطأ يظن صواب. أسامة تخيل بقى، الصحابة يقولون من يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المخزومية؟ لو كان حرام الصحابة يطلبون شفاعة في محرم؟ أبدا، ما يجهلون أن هذا لا يجوز فيه الشفاعة، وإنما المسألة من يشفع. فأخذ أسامة بن زيد، ذهب أسامة يا رسول الله وشفع لها. إن بصعد المنبر حتى يعلم الأمة أنه لا شفاعة في الحدود. عرفتم يا إخواني؟ لأنه قد يستدل عليكم البعض بهذا. لكن لما يصبح الواحد داعية بدعة، داعية أهوى، صار له كتب في المجتمع وخطب في المجتمع، هذا يذكر اسمه ولا لا يذكر؟ هذا يذكر اسمه، يصنف أهل سنة الجماعة في الرد على أهل البدع بالجماعات والأفراد والأشخاص، الرد على بشير المريسي، الرد على البكري، الرد على الإخناي، سموا واصل بن عطاء، سموا عمرو بن عبيد، سموا الحلاج، كل هؤلاء سموهم، كل هؤلاء سموهم. نعم.
فقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه.
نعم. مسلم. يعني كلما كانت خطبة أقصر أفضل. نعم.
ويستحب.
ولنولا يعني تدل على فقه الرجل، لأنه سيختار العبارات الدسمة وهذا يدل على فقهه. نعم.
قال ويستحب أن يخطب على منبر. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام للصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح في الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن.
فالصواب أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، وإن كان بعض العلم يرى وجوبه لقول النبي غسل الجمعة واجب على كل محترم، ولكن الجمهور ذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن توضأ فبها ونعمت. وأما الوجوب هنا حملوه على التأكيد، لأن الوجوب مصطلح عند المتأخرين دال على ما يأثم تاركه، هذا عند المتأخرين. أما في مصطلح الشرع، مصطلح الشرع قد يدل على هذا كما عند الأصوليين، وقد يدل على المتأكد زي السنة، قد تدل على المستحب وقد تدل على الواجب السنة، فهذا على حسب إيش الحال. نعم.
قال ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
نعم. يعني يجوز صلاة ركعتين حال الخطبة، إذا دخل الواحد المسجد والناس يصلون وخطيبه يخطب فليجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس. نعم. طيب لو دخل والمؤذن يؤذن، هل يتابع المؤذن ولا يصلي ركعتين؟ أي أخواني، هل يتابع المؤذن ولا يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين حتى لا يضيع شيء من خطبته. لكن إذا دخل الإمام يخطب فليصلى ركعتين ثم ليجلس. نعم.
قال: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العوافق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح.
يعني الحائض تخرج لتشهد التكبير وتشهد الخير ونساء يخرج. حتى قالت المرأة: يا رسول الله ليس لإحدانا ثوب. قالت: البسها أختها. ولهذا من هنا أخذ البعض بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصواب أنها سنة مؤكدة. نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: خمس صلوات في يوم الليلة. قال: لا علي غيرها. قال: لا إلا تطوع. نعم.
قال: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
فعلها في الصحراء هذه السنة، ويجوز أن تفعل في المسجد. أنتم هنا بتصلوا في الخلاء ولا في المسجد؟ في الخلاء. أي نعم، السنة أن تكون في الخلاء، هذه السنة. إلا إذا حصل مطر أو حصل ظروف في صلاة في المسجد، فإن النبي صلى في المسجد بعض المرات. نعم. نعم.
يعني الصلاة
تكون في ناحية المصلى، يجعل لهن مكان خاص يكبرن ولكن لا يصلين. نعم.
قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترة.
وهذا إعلانا لسرعة الاستجابة، ففي عيد الفطر تفطر على تمرات قبل أن تخرج. قبل أن تفطر على تمرات، ليش؟ تبين امتثالك. بالأمس كان الفطر محرما، واليوم صار الصيام محرما. سبحان الله، سمعنا أطعنا يا أخوان. سبحان الله، المنهج الصحيح. أصعب شيء يا أخوان، أعظم سلاح يستعمله باسم بني آدم الجدل، القياس العقلية. ترد السنة بالقياس والرأي. ليش ما تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين. أنا خلقتني من النار وخلقته من طين، والنار أحسن من الطين، كيف أسجد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. معارضة الأمر بالقياس العقلي. والأمر من هنا؟ مش الشيخ ممكن يخطئ أو يتأول نصا على غير وجهه. الأمر من هنا يا إخواني؟ الله سبحانه وتعالى. فأصعب شيء في الإنسان، ولا ترجو خيرا منه، إذا كان يرد السنة بالرأس. ما هو مشكلة يا أخي تكون الآن مثلا غير فاهم، وتأتي الآن تتبنى قول جهمية، بس ما تدري من قول جهمية مثلا، ها؟ وجيت قلت: الله شيخ القول الفلاني كذا كذا عليه الدليل، فما ترى بذلك؟ نقول لك مثلا: حق كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا يرد كذا كذا، جزاك الله خير. لكن بعض الناس لا يمكن. ولهذا هل رأيتم واحدا من جماعة أو من حزب أو متعصب لشخص ينتقل من حزب أو تعصبه؟ صعب يا أخوان. تعلمون يا أخواني لماذا أبو طالب خرج من الدنيا كافرا؟ مع أنه يرى أمامه صدق محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا ليه؟ عصبي. ولهذا أبو جهل الخبير، خبير بنفسية أبي طالب، ماذا يقول؟ النبي يقول: قل لا إله إلا الله. هل قال أبو جهل: لا تقل لا إله إلا الله؟ ما قال له: لا تقل لا إله إلا الله. إنما قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبوك، جدك، قبيلتك، قل لا إله إلا الله. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شيخك، إثبت، لو سقط يبقى أنت سقطت أنت كمان، اوعى يا عم، اوعى أبدا. حتى خرج من الدنيا كافرا. يقول ابن تيمية: وبنفس السبب الذي أنت بقى تعجب، طب ليش دافع عن النبي؟ قال ابن تيمية في المنهج الكبير: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي خرج من الدنيا كافرا. عصبي. عيب أن محمد أحد يناله، عيب، بنفس السبب. فأهد من عصبي. ما هو مشكلة الإنسان عرضة يخطئ يا أخوان. واحد قد يتبين قول أشعر، يتبين قول معتزلة، ما أدري هو على السنة، ولكن جاءه قول كده. ظنه سنة ماشي. إذا بنت لك السنة تقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، مش خلاص بتبرمج الشيخ ده معصوم وتكذب على الشيخ وتكذب على نفسك. لا، إذا دعي الإنسان إلى السنة قال سمعنا وأطعنا. عمر رضي الله عنه لما دخل الحر بن قيس عليه وكذا، لما دخل عيينة بن حصن وشبع له الحر وكان من القراء، ولما شفع له دخل أول ما دخل سبب عمر رضي الله عنه وإيه يا ابن الخطاب اللهم تعطينا الجد ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله بقى احنا شفعنا لك. شوف الحر ماذا يقول، يعني شفع له. شوف تخيل موقفه بقى، يعني اشفع لك عشان تدخل على امير المؤمنين، ها، واول ما تدخل تقول هذا الكلام. فغضب عمر غضبا شديدا واحمر وجهه. الحر بقى ما ذهب الى عيينة وقال انا شفعت لك وفعلت فيها كده وكده وكده انت كده. لا، يلحق عمر وهو يعلم كيف يطفئ غضب عمر. يطفئ غضب عمر بالنص، امير المؤمنين خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلين، الله يقول كذا وهذا جاهل، بس خلاص انتهى. وكان عمر وقافا عند النص. تريد ان تقيد عمر؟ قل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا واقفين عند النص. نعم. هذه آفة الشباب المسلم اليوم، كل واحد شايف له زبون، كل واحد شايف له شيخ. أي والله يا أخوان، كل واحد شايف له زبون معاه وبس، يناضل وينافع. فين السنة؟ فين أتباع السنة؟ أنت لست تابع عند أحمد. والله يا أخوان يستفتيني أخوانكم في الشيشان، عندهم صوفية وكذا وكذا وكذا، فقالوا الآن احنا اتفقنا معهم، يعني هم صوفية ولكن ليسوا حانقين علينا، قالوا بس تعالوا نتفق انه نرجع الى مذهب الشافعي في الاعتقاد والفقه. ايه رأيكم بقى العرض ده؟ طبعا احنا ضمنين الحمد لله ان الشافعي ايش المعتقد الصحيح، وحتى اقول الفقهية حتى لو في قول يخالف، بس مش شاذ. يمكن ايش رايكم؟ من يفتيهم يا اخوان؟ شوف الكلام والعرض وايش، وهم الحقيقه في بلاد كفر ودول عندهم شده وطأة ممكن، ولكن لا يمكن ان يجيب احد قط بانه تتحول مصدريه الامه من كتاب وسنه الى شافعي. والله يتولاكم. ان الله امرنا عند رد التنازع الى فإن تنازعتم في شيء فرض الله ورسول، ما قال إلى الشافعي، ما قال إلى الشافعي، إلى الله والرسول. ولا تطوعون في ذلك، وحاولوا إقناعهم ولو أبوا إلا هذا، قلوا لا، لن نتفق على أن تكون مرجعيتنا الشافعي. وهذا إيمان، هذا إيمان يا أخواني، مش الشيخ فلان، وفتوى قد يترتب عليها عمل، لكن ما يستطيع أحد أن ينحرف عن كتاب الله. فإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله ورسوله، ما في ردوا إلى أحد، ما في ردوا إلى الشافعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من أخرى
من آخر
فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في
ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وقد ترك النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النداء بالصلاة جامعة، ولا الصلاة أثابكم الله. نعم.
قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة
وبعد ما ينهي التكبيرات السبع يستفتح ويقرأ، فيكون الاستفتاح بعد التكبيرات السبع. وهل ورد بين التكبيرات ذكر مخصوص؟ ورد عن بعض الصحابة، والأمر في ذلك واسع، إن تابع وإن ذكر الأمر في ذلك واسع. وأن يرفع يديه مع كل تكبيرة خلاف، والأولى رفع اليدين. نعم.
قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وصورة يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشرة ذي الحجة، والمقيد عقب
في كل عشر ذي الحجة
وفي كل عشر ذي
الحجة. عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما عيد الفطر فيكبر من هلال شوال إلى أن يبدأ الإمام الصلاة، هذا وقت التكبير. وأما الأضحى فعندنا نوعان من التكبير، مطلق ومقيد. أما المطلق، مطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي آخر أيام التشريق، ده مطلق. يعني إيش؟ يعني غير مقيد بالصلاة في البيت، في الشارع، في السوق، في كذا. والحقيقة ده من السنة اللي احنا نغفل عنها جميعا يا إخوان، الله يرحم تقصيرنا. وإلا الصحابة كانوا ينزلون من الأسواق ويكبرون في الشوارع والطرقات. تخيلوا لو مليون كويتي، أو بلاش كويتي فقط، 3 مليون يكبرون يا إخوان في شارع طرقات، ماذا سيكون؟ خلي بس 100,000 من 3 مليون يكبرون. وأما التكبير المقيد فيبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر العصر، آخر يوم التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. والحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق. نعم.
قال المقيد عاقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
نعم.
قال كتاب الجنائز: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
لقنوا موتاكم، تبوا ميت، كيف نلقنه يا أخواني؟ اليوم بعض الناس، ما أظن هنا يوجد هنا، لكن عندنا في مصر والبلاد الأخرى، يأتون ببعض الناس يؤجرونهم فيقرون حول المقبرة: يا فلان إذا جاءك الملك كان يقول أن لك من ربك، فقل ربي الله، فإذا سأل عنك ما دينك فقل دنيا الإسلام، من نبي فقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، وهكذا. هذا كله غير وارد، ولم يفعل النبي ولا الصحابة ولا التابعون. وما لي معنى لقنوا موتاكم؟ ما معنى لقنوا موتاكم؟ الاحتضار. نعم، الاحتضار. فقل له لا إله برفق، قل عنده لا إله إلا الله، إن كان ويقدر أيقولها. نعم.
قال: وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وابو داود. وتجهيز الميت كتغسيله،
ولكن هذا الحديث فيه ضعف. قال موتاكم ياسين، هذا فيه ضعف. نعم.
قال: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية.
كل هذا فرض كفاية، نكفنه، نغسل ونكفن ونصلي، كل هذا فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد اسمع الآخرين. طب أي بعض يا أخواني؟ يعني مثلا واحد مات في مصر الآن ولم يغسله أحد ودفنوه بدون غسل، هل أهل الكويت يأثمون؟ طب كل أهل مصر ومات في القاهرة، هل أهل الإسكندرية يأثمون؟ وما ليش؟ العالم به، العالم القادر أن يصلي، أهل الحي، أهل كل من يعلم بها. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرم.
نعم. فلا يقدم الدين ويقضي الدين، لأن الدين خطير. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لا يصلي على صاحب الدين، ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه كان النبي يقضي الديون، ويقول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. نعم.
قال: وصفة الصلاة عليه أن يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي
ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. نعم.
ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.
نعم.
قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا،
يعني متقدما فيسبق والديه إلى الجنة إن شاء الله. نعم.
وشفيعا مجابا: اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
ولو دعا بغير هذا جاز، إلا أن هذا السنة. قال عبد الرحمن بن عوف لما سمع النبي يدعو بهذا الدعاء قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. نعم.
قال: ثم يكبر ويسلم.
نعم، ثم يكبر الرابعة ويسلم. ولو كبر ودعا أحيانا فقد ورد هذا، ويسلم إما تسليمة وحيدة عن يمينه وهذا الأشهر، أو يسلم تسليمتين، فأمر بذلك واسع. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل من المسلمين يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى النبي سبحان الله، شوف النبي 40 رجلا لكن لا يشركون به شيئا، يعني أيضا النبي يتكلم في أهل الأهواء، كان يشركون وصوفية كذا، وهذا لا، إنما شرط في من يصلي على الجنائز وتحصل الشفاعة والخير 40 رجلا، ما صفتهم؟ لا يشركون بالله شيئا، ليس فيهم مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، لا يشركون بالله شيئا. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين،
مثل
الجبلين العظيمين، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه
وسلم، وهذا دليل عظيم على فضيلة صلاة الجنازة، دليل عظيم على فضيلة صلاة الجنازة. نعم. وأن الصلاة بقيراط، وأن متابعتها بقيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم لا يعلم مدى إلا هو سبحانه وتعالى، حتى قال ابن عمر: كم من قراريط ضيعناه. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم.
نعم، لأن ذلك ذريعة للغلو فيه، وما يجري عندنا الحقيقة في قبورنا هناك هذا يند له الجبين: أولا البناء، وثانيا الدفن على سطح الأرض ليس في باطن الأرض، وهذا لا يسمى دفنا لا لغة ولا شرعا. أما الشرع فأول دفن وقع على ظهر الأرض كان إيش يا إخوان؟ إيه، فبعث الله غرابا يبحثه في الأرض ليريه كيف سوات أخيه، هذا أول دفن، أول دفن على ظهر الأرض، والله تولى تعليم الناس كيف يدفنون، لكن اليوم إحنا بنرميه، هذا اسمه رمي، رمي تضع على سطح الأرض وتغلق عليها، هذا رمي ليس بدفن، إنما الدفن يكون في باطن الأرض. يا سلام. بس بحرطة دي ايه؟ متر نص، احفر نص، احفر نصف متر، السباع تاكله بالارض. طيب اعمل كوم على الارض، حط تل كده واحفر عمق، احفر 120 سنتي، تحفر تاتي الكلاب، صور سور خارجي وادفن بالداخل لو أن الناس أرادوا ذلك، لو أن الناس أرادوا ذلك. ولهذا الحمد لله صار في إخوة في مصر الآن يقيمون مقابر شرعية الآن، الدفن هنا بالمقابر العليا مثل مصر ولا في بطن الأرض السعودية، ها؟ كل ببطن الأرض، الحمد لله. نعم.
قال وكان إذا فر من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
نعم النبي يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استحب الاستغفار والدعاء له لكن ليس بالدعاء الجماعي. النبي ما قال إني داع فأمنوا، إنما قال استغفروا لأخيكم. نعم.
قال ويستحب تعزية المصاب بالميت.
تعزية المصاب بالميت لأبي لأخيه، فالتعزية سنة ولها فضائل عظيمة جدا، والتعزية إنما تكون بالقول الذي يسليه. نعم إن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وإنما التعزية هذه تكون للإيش؟ للمسلم. وهل يجوز تعزية النصارى؟ خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم المنع ومن من جوز إذا رجي إسلام، وتقول مثلا بقاء لا تقول كذا. أما تعزية أمة الإسلام في البابا مثلا، الدعوة السلفية ودعوة الإخوان تعزي فتقول لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا نزلت بنا المصائب إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى، هذا في مين؟ وأما أصحاب الدعوة السلفية فإننا نعزي جميع المصريين في الأنبا كذا.
ماشي
وانا اللي فضحك يا شنو ده؟ يعني تبقى ظاهرة أوي خلاها متغطية. نعم.
قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة.
نعم
والمستمعة. وقال زور القبور فإنها تذكر.
فالبكاء بكاء العين ودمع العين لا يؤخذ عليه الإنسان، إنما الذي يؤخذ عليه الإنسان ما هو لطم الخد وشق الجيب ودعوة الجاهلية. نعم.
قال وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والله أعلم.
نعم يستحب زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة، فإن هذا أمر مندوب، وقد نهى النبي عن ذلك في أول الإسلام لسد الذرائع، ثم بعد ذلك قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا في الرجل. أما المرأة فقد اختلف أهل العلم في زيارة المرأة على أقوال، منهم من قال يجوز، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال يستحب، ومنهم من قال يحرم. والقول الراج أنه يحرم على المرأة زيارة القبر، لما أخرج البخاري معلقا من حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، هي تقول ولم يعزم عليه. فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فكيف بالزيارة؟ وأما حديث المرأة التي أدركها النبي عند القبر وهي تبكي ولدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بكاء ولدها، وهذا دليل الجمهور في الكراهة فقط للتحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البكاء لأنها لم تكن زائرة وإنما هي باكية، ذهبت تبكي ما ذهبت تزور، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاج الذي تلبست به. وإلا فالنبي يقول لعن الله زوارات القبور. نعم. أستاذ
بالنسبة لأماكن العزاء يقولون مثلا الدعاء والتأمين الجماعي،
كيف يعني مكان عزاء؟
يعني مثلا في عزاء ويطلبوا العلم مثلا لو كان واحد على
ظهر السنة،
وندعي واحد من
الأمن وراء
الميت.
يعني في الصرادق ولا ايش؟
في مكان
لا ما يروح بالصرادق، هذا على المقبرة، هذا ندعو له على المقبرة.
لو واحد مثلا مات في مصر مثلا بنوع
لا لا ما المجلس، لا هذه المجالس لا، لكن يكون في البيت، لو واحد عزاء في بيته وما يجيب كراسي ولا حاجة يبقى المجلس عادي يأخذ 10 بحيث حتى لو جه حد ما يمشي يوسع بعضهم لبعض. نعم.
شيخ المستمع يا شيخ.
نعم.
المستمع.
إيه؟
المستمع.
إيه المستمعة لأنها لا تنكر، لأنها لا تنكر، إن أنكرت خلاص. نعم. ولكن هنا قال إيش في ال؟ قال رواه أبو داود في أطراف وكلهم ضعفاء. نعم. لكن في لعن النائحة ورد حديث صحيح في لعن النائحة. نعم.
شيخ
نعم إذا مرت المرأة، إذا مرت بالقبور ما ليس إذا زارت، هذا محمول حيث عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا في المرور بالقبور. نعم.
طب لو كان لها ميت فيها هي المرأة نفسها
ولا تذهب. لا تذهب. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة والصلاة. نعم. مسألة إيصال الثواب للميت تنازع فيه أهل العلم، فمن قائل نختصر فقط على الوارد الدعاء الصدقة، نختصر فقط على الوارد لأن هذه عبادة والعبادة توقفية، وهذا القول أسلم. ومنهم من يقول بأن كل طاعة كل قربة يرجى وصولها إن شاء الله، لأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الصدقة لما سألت المرأة عن الصدقة، والحج لما سألت المرأة عن الحج، والله سبحانه ذكر الدعاء في القرآن، فدل هذا على أن القرب تصل ولا فرق، أن القرب تصل لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك. وهذا لا يعارض التوقيف، فإن قال قائل وهذا لا يعارض التوقيف، خلي بالك المسألة اللي ديت أهم باللي أنت بتسأل عنها، بس لن أعيدها عشان خاطر. قالوا هذا لا يعارض التوقيف، لما نقول إن الصدقة بتصل بتواز، لما القرب بتصل بأوسع مما يعني وردت به السنة، هذا لا يعارض التوقف. على اعتبار إيش؟ على اعتبار من التوقف، هل العبادة تصل أم لا؟ وليس مفردات العبادة، مفردات العبادة كثيرة، لكن لما ثبت أن الدعاء يصل عبادة، وثبت أن الصدقة تصل وهي العبادة، وثبت أن الحج يصل وهذا عبادة، فما المانع أن يصل غيره من العبادة أيضا؟ لكن لو قلنا شيء غير العبادات نقول الدليل. أما تسألنا عن قراءة القرآن، عن كذا عن كذا، خلاص يصل مثل ما يصل أيضا ثواب هذه الطاعات. فإن قال قائل لكن الله يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، نقول نعم، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الإنسان ما يستحق لسعي نفسه، هذا وجوبا، لكن إن جاءه من غيره سعي فلا بأس. أما أنا أستحق سعي غيري، أنا أستحق سعي محمد إبراهيم منصور علي، لا، لكن إن غيري هذا أعطاني زي الراتب مثلا، أنا أستحق جنيه من راتبك، دينار من راتبك، لا، لكن لو أنك أعطيتني خمس. ولكن نقول من فعل ذلك نقول يرجى أن يصل، لكن من لم يفعل اللي بيسألنا ماذا أصنع نقول له اتصل على الوالد. وأعظم شيء وجل شيء الدعاء، الدعاء أفضل من العمر، أفضل من الصدقة، الدعاء. نعم. بينا أمس ما تجب بعد ما يفرغ الإمام من الفاتحة تقرأ حتى لو قرأ وبالصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كانت تبعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.
نعم، هذه شروط وجوب الزكاة. الزكاة تجب على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، لأنه غير إن فعلها لم تصح منه، وإن كان مخاطبا بفروع الشرع كما سبق حر. أما العبد فليس عليه زكاة، لأن العبد مال أصلا، مال لسيده، ملك نصابا على حسب ما سيأتينا، الذهب له نصاب والفضة له نصاب والخرج من الأرض له نصاب، وأن يحول عليه الحول، هذا الشرط الرابع. لكن في أشياء ما يلزمنا الحول، اللي هي إيه؟ الخارج من الأرض متى ما أخرجته لو الحب والثمر تخرج الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاد، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجار، فإن حولهما حول الأصل. يعني مثلا إيش؟ أنا فتح الآن يا إخواني محل للتجار، الحول أول رمضان 29 شعبان جاني 10,000 دينار، ربح بالتجارة. أقول هذه العشرة لابد أن يحملها الحول ولا يتابع للأصل. تابعة للأصل. تابعة للأصل. أيضا نتاج البهائم، بقرة ولدت قبل الحول بيوم تحسب، فهذا لا يلزم له الحول. نعم.
قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض والأسمان، وعروض التجارة.
السائمة التي ترعى أكثر حول مجانا، السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر حول مجانا، بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، فدل هذا على الزكاة تكون فدي بس إبل بقر غنم. واحد عنده حمر، واحد عنده فرس، واحد عنده كذا، هذا لا زكاة فيه إلا إذا تاجر بها تاجر حمير. فإذا كان تاجر حمير نقول له احسب الحمر التي عندك وتخرج ربع الإيش العشر. نعم. والخارج من الأرض
عقول التسمين،
عقول التسمين كذلك، عقول التسمين ده مال، واحد عنده مشروع عنده مال، عليكم السلام، عنده مال بيحول عقول تسمين، فما ياخدش حكم بهيمة الأنعام، هنا بيكون زكاة عروض تجارة. يجي على رأس الحول يحسب مثلا عنده كم عجل، مثلا 10 20 100، ويخرج ربع العشر في ذلك.
مش عروض تجارة يا شيخ.
ليه؟
العقول دي تسمين مش عروض تجارة.
ما هو بيعمل بها ايه؟
التاجر البهائم اللي هو بيشتري ويبيع، انما ده بيشتريش ويبيع، ده هو بيتسمنها.
وبعدين هو بيسمنها عشان يعمل ايه؟ ياكلها؟
عشان يبيعها، بس هو ما بيتاجرش فيها، يعني اقصد يعني ان هو في
فرق. ما هو دي مشروع، دي اسمه مشروع. التجارة يعني ايه؟ التجارة يعني مشروع، بيجيب العقول، بلاش العجول خالص، واحد بيجيب سيارات، يجيب سيارات، سيارة قديمة يشدها تمام وبعدين يبيعها، ويجيب سيارة أخرى ويبيعها، ده اسمه تجارة. كل ما عدي للنماء، هو المراد بالتسمين هنا إيه؟ نماء، نماء ماله، فنماء ماله فشاف إن المشروع اللي عنده هو مشروع التسمين العجول، واحد تاني مثلا أحذية، واحد تالت كذا، نعم. والأثمان اللي هي إيش يا إخوان؟ الذهب والفضة. ولماذا سميت أثمان؟ لأنهم كانوا يتعاملون بها الدرهم والدينار، فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة. وعروض التجارة، وقد اختلف أهل العلم في عروض التجارة، والصواب وجوب الزكاة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر من المتقدمين. نعم. ومن المعاصرين قول الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن هو القول المرجوح، لأن الله قال: والذين في أموالهم حق معلوم. ولا شك أن عروض التجارة من المال، بل من أعظم المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على عبد في فرسه ولا عبد صدق. ليش؟ لأنه يتخذه لاقتناء مش للنماء، فدل هذا على أنه زكاة للنماء ما فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصيحين لما قال له إن خالد بن الوليد لم يؤدي زكاته، فقال: ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه واعتاده في سبيل الله؟ أنت تأخذ من خالد إيش؟ ده ما عند الأسلحه وهو حطه بسبب الله، ليس للنماء. نعم.
قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 5
من الإبل شاة،
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض
سنة
أنثى.
نعم. أول ما توصل 25 يعني في كل 5 شاة، لما توصل 25 يبقى بنت مخاض لها سنة.
فإذا لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى
لا سنتين،
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها
حقة طروقة الجمل، 3 سنين يعني يطأها الجمل. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة
4 سنين،
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون.
نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
النصاب يبدأ من 5 يبقى شاة، طب 10 شاتان، طب 7
شاة،
واحد. الوقص هذا يا اخوان معفو عنه اللي هو بين النصابين، فخمسة شاة، عشرة شاتين، يبقى ستة سبعة ثمانية تسعة تبع الأول. طب 15 18 25 يبقى بنت مخاض. نبدأ بقى نطلع ايش من الإبل. شوف سبحان الله شريعة الرب سبحانه. انما لو طلعت من اول خمسة بعيس او بنت مخاض او اي شيء من دولة، طبعا واحد من خمسة النفس تتشوف، لكن شاة سهلة الى 25، يصير عندك 25 ناقة ما شاء الله ثروة، ثم تطلع واحدة عندها سنة بنت مخاض، فالنفس تقبل هذا إلى 34، يعني معناه إيش؟ 34 ناقة عندك تطلع بنت مخاض، 34 مش بقى 25 فقط، 34. فالنفس إيش؟ تسبح بهذا بقى. فدي شريعة حكيم مش شريعة محامي يضع وفي ثغرات، لا. نعم.
قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة.
الغنم يبدأ نصابه من 40، الإبل من 5، الغنم من 40، البقر من 30، الغنم شاة في 40 إلين كام؟ 120، يعني واحد عنده 119 شاة يطلع شاة واحد. يسمح لما يسمح؟ يسمح سهلة. نعم.
قالت: إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم. أكمل هذه: وما كان من خليطين،
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج.
نعم، يعني ما نجيش واحد له 20 واحد له 20، الاثنين كام؟ 4. لو كل واحد لحاله ما يجب عليه زكاة. طيب هما سويا خليطان، أصلا هما خليطان في الرعي والمرعى والمسرح والزريبة عزكم الله والفحل وكل شيء، فيأتون قبل إيش؟ الزكاة، كل واحد يأخذ 20، يبقى هنا جمع فرق بين مجتمع، ده ما ينفعش. وممكن يجمع بين متفرق ويكون هذا أنفع له، يقول لك آه، يقول لك نعم نجمع بين إيش؟ بين متفرق من أجل أن نهرب، يعني من أجل إيش؟ من أجل أن نهرب. فسواء فرق أو جمع فإنه لا يجوز. نعم. يعني مثلا إيش؟ واحد عنده 40، واحد عنده 40،
واحد كمان
واحد عنده 40، الثلاثة لو جمعوا
120
يبقى شاء واحد. نعم. لا كمل أذن. طيب ماشي.
قال: ولا يخرج في الصدقة.
خلاص خلينا ممكن.